الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله. هذه الكلمة جعلها باقية في عقبه، لا إله إلا الله، كفر بالمعبودات الباطلة كلها، وتوحيد لله جل جلاله. فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله، البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج أي في الواقع، كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثني من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة. فقوله إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله، كفر بالمعبودات الباطلة كلها، وإيمان بالله وحده لا شريك له. هذا هو دين الإسلام، أن تخلص العبادة لله عز وجل وتتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، صرف العبادة لغير الله باطل، وهي الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى: ثم قيل لهم، أي للمشركين، أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا، ذهبوا عنا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. فالمشركون ينكرون يوم القيامة، وذلك لا يجدي عنهم شيئا. في قرة العيون فعبر الخليل عليه السلام عن المنفي بها وهو لا إله، عبر عن المنفي بها قوله إنني براء مما تعبدون، هذا تفسير لا إله، إنني براء مما تعبدون. وعبر عما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقصر العبادة على الله وحده، أي حدد العبادة لله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فما أحسن التفسير لهذه الكلمات وما أعظمه، فما أحسن التفسير لهذه الكلمات وما أعظمه. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا تفسير لا إله إلا الله. قال العماد بن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، أي الكفر بجميع الأوثان، وهي الكلمة لا إله إلا الله. وجعلها في ذريته يقتدي بها، يقتدي به فيها من هداه الله من ذريته، من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام، لعلهم يرجعون، أي إليها، إلى لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا على الإسلام والتوحيد ومتابعة الرسل عليه الصلاة والسلام. قال إكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم رحمهم الله في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته من يقولها. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد، فأهل الكتاب اتخذ العلماء والعباد أربابا من دون الله. قال السدي رحمه الله: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. هؤلاء اليهود والنصارى استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، اتخذوا الأحبار العلماء والرهبان وتركوا كتاب الله والعياذ بالله. وقبل هذا قال تعالى في الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فصار ذلك عبادة لهم، طاعة العلماء والعباد في معصية الله عبادة، لأن الطاعة عبادة، فلا طاعة إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فصار عبادة لهم طاعة العلماء والعباد فيما يخالف دين الله عبادة لهم. وجعلوا أحبارهم ورهبانهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فاتخذوهم بذلك أربابا، لأن التشريع من خصائص الربوبية. الله عز وجل هو المشرع، يحلل الحلال ويحرم الحرام. وجعلوا أحبارهم ورهبانهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فاتخذوهم بذلك أربابا، لأن التشريع من خصائص الربوبية. رب العالمين هو الذي يشرع بحكمته الحلال والحرام وغير ذلك، لأن التشريع من خصائص الربوبية، كما أن العبادة من مستحقات الربوبية. العبادة من حق الله الخالق الرازق المدبر جل جلاله. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا هو الكفر، فالعبادة حق الله جل جلاله، والتشريع التحليل والتحريم من خصائص الله جل جلاله. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم الطائي عربي ولكنه دخل في دين النصارى، ثم جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، لم نعبد العلماء والعباد، ظن أن العبادة هي السجود. قال: ما عبدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما حل الله فتحرمونه، تطيعونهم في التحليل والتحريم فيما يخالف كتاب الله؟ قال: بلى. قال: هذا نعم، يحللون لنا ويحرمون علينا فنطيعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم، طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، طاعتهم في ذلك عبادة، لأن التحليل والتحريم من خصائص الله عز وجل، هو المشرع جل جلاله. التشريع من خصائص الربوبية، والعبادة من مستحقات الربوبية. فلا حلال إلا ما حله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله. فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة. وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول، أي معنى شهادة أن لا إله إلا الله. تحليل الحرام وتحريم الحلال فيما يخالف شرع الله، طاعة من قال بذلك عبادة. فتدبر فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول، أي لمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. في قرة العيون، أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله. قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. تبرأ منهم عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ومن تدبر الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله، وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة. علماء في الفقه وفي الفرائض وفي اللغة، ولكن ما عرف لا إله إلا الله. فقيه وعالم ونحوي ولغوي وفصيح، ولكن ما عرف لا إله إلا الله. لما؟ لأنه أطاع المعتزلة. المعتزلة يقولون إله يعني قادر، عرف ما عرف معنى لا إله إلا الله. فهم يقولون الله قادر، إذا عرفت أن الله قادر أنت موحد، وهذا غير صحيح، لأن العباد كلهم يعلمون أن الله هو القادر. القدرة يقر بها جميع العالم أن الله تعالى هو القادر، ولكن إله بمعنى معبود. فهم ما عرفوا هذا، ما عرفوا التوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى اليوم إذا قلت لبعض الناس ما معنى الله، ما معنى لا إله إلا الله، يقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. هذا كل الناس يعرفونه، حتى اليهود والنصارى يعرفون هذا توحيد الربوبية. ما يكفي، لابد من إخلاص العبادة لله، لا معبود بحق إلا الله. فيجب علينا أن نفهم هذا ونبين للناس أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام. فمن تدبر الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله، وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخر هذه الأمة. وقد عمت البلوى بالجهل بعد القرون الثلاثة، لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم، وبنيت عليها المساجد، وبنيت لهم المشاهد، فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، يكونون صالحين إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وإذا بينت هذا لبعض الناس يقول: علماؤنا ما فسروا هذا التفسير، ما نقبل، الحق واضح، الآيات واضحة. قالوا: لا، مشايخنا ما علمونا هذا. فلا يقبلون إلا من هدى الله. القرآن واضح والأحاديث واضحة، فدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله وبناء المساجد على القبور والبناء على القبور، كل هذا باطل. فتبين بهذه الكلمة أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله، أي الشرك وغيره من الضلالات، لمنافاته لمدلول أي لمعنى هذه الكلمة. فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يحبونهم كحب الله. فكل من اتخذ ندا لله أي شريكا لله، يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته، كحال عباد القبور الذين يأتون عند قبر فلان ويدعونه يطلبون حاجاتهم منه، وهذا كفر. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الميت هو محتاج إلى من يدعو له بخير، كيف تدعوه، كيف تطلب منه وهو ليس عنده شيء؟ فغير الله كلهم عبيد الله لا يملكون شيئا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا إله إلا الله. فعلق قلبك بالله وحده لا شريك له. فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته، كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى. فإذا أحببت مخلوق محبة تعظيم وتذلل وعبادة فهذا شرك. محبة التعظيم والتذلل محبة العبادة هذا حق الله، كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى، ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره، فنقضوا لا إله إلا الله حيث عبدوا غير الله، فنقضوا لا إله إلا الله، فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله، يعني محبة تعظيم وتذلل وعبادة، يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد، أي كل شرط قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها. الشرط الأول أن يعرف معناها، ومعناها واضح، لا معبود بحق إلا الله، وكثير من الناس لا يعرف معناها. إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله يقول ما لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، هذا توحيد الربوبية كل الناس يعرفونه. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تخف إلا الله، لا تعبد إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا على التوحيد والإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد، أي كل شرط قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها، من شروطها العلم بمدلولها. لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فكثير من الناس لا يعرف هذا، لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وليس كذلك، هذا كل الناس يعرفونه لا خالق إلا الله، ولكن معناها لا معبود بحق إلا الله، من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص. ولم يكن صادقا في قولها، من شروط لا إله إلا الله أن يكون صادقا في قولها لا منافقا، لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص، وترك اليقين أيضا. اليقين هو التصديق الجازم الذي لا يخالطه شك، لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله، وهو الله، لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله، وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لا بد أن تكفر بجميع المعبودات الباطل كما في الحديث: بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا منهم، لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه، ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة التوحيد الذي معناها الذي دعا إليه المرسلون عليهم الصلاة والسلام. فتدبر، هم في الواقع ما أحب الله حقيقة، لأن حب الله لا يكون إلا عن معرفة بالله بأسمائه وصفاته. ومن أحب الله على الحقيقة لا يمكن أن يتخذ من دونه ندا. وليس معنى كحب الله أي كحبهم لله، ولكن معناها والله أعلم يحبونهم حبا من جنس الحب الذي لا يكون إلا لله. حب الله وهو حب العبادة غاية الحب في غاية الذل والتعظيم. محبة الله أن تتذلل لله عز وجل تذللا كليا وتعظمه تعظيما كاملا جل جلاله. حب الله كهذا، حب العبادة غاية الحب في غاية الذل والتعظيم. فهذا هو الحب الذي ينشأ عنه الدعاء واللجأ والضراعة وطلب تفريج الكروب ونحوها مما يجده المؤمنون لله وحده، وهم أشد حبا لله. والمشركون يجردونه لأوليائهم أو يشركونهم مع الله ولا يرجون لله وقارا أي عظمة. وقال في قرة العيون الأنداد الأمثال والنظراء يجعلون لله أمثالا، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. الأنداد الأمثال والنظراء كما قال العماد ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين. فكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله، لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، تحب الله لا تشرك معه غيره في تلك المحبة. فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له. وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له أي لغير الله. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه. وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن لا تكون محبته لغير الله فلا يحب إلا الله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. اللهم اجعلنا منهم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه القصرة الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يحب الله لأنه هو رب العالمين، ثم يحب الرسول طاعة لله لأن الله أرسله صلى الله عليه وسلم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الخصلة الثانية أن يحب إنسانا لا يحبه إلا لله. إذا وجده مسلم مستقيم أحبه لله لا للدنيا بل لله، لأنه مؤمن بالله مطيع لله جل جلاله. وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذه الخصال الثلاثة إذا وجدت في العبد يجد حلاوة الإيمان. أن يحب الله محبة كاملة فيخلص العبادة لله، ويحب الرسول ويطيعه لأن الله أرسله صلى الله عليه وسلم. والخصلة الثانية أن يحب شخصا لإيمانه وتقواه لا للدنيا. الخصلة الثالثة أن يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، لأن الله أرسله وأوجب طاعته. ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة ويصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم الإيمان لا يقدم على محبته لنفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه بالنار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبيهم، بل لا نظير أي لا مثل لهذه المحبة، كما المحبة لمحبة غيره وعبادة غيره، فاتخاذهم أنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد أي شرط قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها. وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص، وترك اليقين أيضا لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث، بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا منهم، لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه، ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى التوحيد الذي معناها الذي دعا إليه المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فتدبر. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، نزلت الآية في من كانوا يعبدون الملائكة أو يعبدون عيسى عليه السلام أو يعبدون عزير، نزلت فيهم الآية. أولئك الذين تدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم فقراء إلى الله يدعون الله، الملائكة عليهم السلام وعيسى عليه السلام ومريم عليه السلام وعزير عليه السلام، هؤلاء المشركون كانوا يعبدونهم وهؤلاء هم فقراء إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يتبين لنا معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى ويدعو الذين زعمتم من دونه، يقال للمشركين، قال للمشركين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الملائكة عليهم السلام وعيسى ومريم عليهم السلام وعزير عليه السلام، هؤلاء لا يقدرون على شيء. ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يقدرون أن يكشف الضر عمن دعاهم، ولا يقدرون على تحويل الضر من الشدة إلى الخفة أو من الرأس إلى القدم لا يقدرون كشفه ولا تحويله. وادعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، سواء كان صنم أو ميت أو غائب، كل هؤلاء لا يملكون شيئا، كلهم عبيد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا إله إلا الله. والمعنى أن ذلك أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح عيسى عليه السلام وعزير، وهم الذين يدعون يعني الملائكة والمسيح وعزير. فالله قال: وادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وروى البخاري رحمه الله في الآية في تفسير الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. المشركون كانوا يعبدون الجن، ثم أن الله تعالى هدى أولئك الجن فأسلموا، والمشركون لا زالوا على شركهم. وقول ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، الوسيلة هو ما يقربك إلى الله وهو الإسلام، إخلاص العبادة لله والكفر بالطاغوت وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك على كلا القولين، الوسيلة الإسلام الإيمان بالله وتوحيد الله. وقال السدي رحمه الله عن أبي صالح رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: عيسى وأمه وعزير عليهم السلام كان المشركون يعبدونهم. وقال معمر وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير عليهم السلام والشمس والقمر. المشركون كانوا يعبدون عيسى وعزير والشمس والقمر، وكل هؤلاء لا يملكون نقيرا ولا قطميرا. وقال مجاهد: عيسى والملائكة عليهم السلام. وقوله يرجون رحمته، هؤلاء الملائكة يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، أي الخوف والرجاء. فإما أن يكون خائفا من عذاب الله، وإما أن يكون راجيا رحمة الله، وإما أن يجتمع فيه الوصفان الخوف والرجاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين رحمهم الله، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله، يعني كان يعبد الملائكة أو يعبد عيسى عليه السلام، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة عليهم السلام أو من الجن أو من البشر. والسلف رحمهم الله في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع من شمول الآية. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخافون عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستعانة أو غيرها، فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن. فقد نهى الله تعالى من دعائهم وبين لهم أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، ولا يرفعونه بالكلية، ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره. ولهذا قال ولا تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين ودعا الملائكة فقد دعا من لا يغيث ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. وفي الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. بعض الناس يقولون المشركون كانوا يعبدون الأصنام، هذا شيخ صالح ندعوه، هذا ما هو صنم. هكذا يجادلون، يدعون غير الله ويقولون المشرك كان يعبد الصنم وأما نحن نعبد الصالح، وهذا كله كفر وجحود وضلال. فعبادة غير الله سواء كان ملكا أو نبيا أو شجرا أو حجرا أو صنما، كل هذا شرك وكفر والعياذ بالله. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. خليل الله إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام ودعا أباه وقومه حتى ألقوه في النار وأنجاه الله من النار، وقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا إبراهيم الخليل عليه السلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، أي إلا الله. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، ووالده من بعث بعد، وولده من بعث بعده من الأنبياء. جميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه السلام. إبراهيم والد من بعث بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي ينتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي الكلمة لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال إكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم رحمهم الله في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وروى ابن جرير رحمه الله عن قتادة رحمه الله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال كانوا يقولون الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولم يبرأ من ربه، يعني كانوا يقرون بالربوبية ولكن كانوا يكفرون بالألوهية، يعبدون غير الله. وروى ابن جرير رحمه الله عن قتادة في قوله عز وجل إنني براء، في قول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال كانوا يقولون الله ربنا، ويقولون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد، وروى ابن جرير رحمهم الله وابن المنذر رحمه الله عن قتادة رحمه الله وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريتي من يعبد الله ويوحده. قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله. وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية اسم كتاب، وإذا تولاهم امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. إذا توليت الله، تعلقتك بالله دون غيره، تولاك الله العظيم عظيم الشأن. وإذا تولاه، أي تولى الله امرؤ دون الورى دون جميع المخلوقات طرا أي جميعا، تولاه العظيم الشان أي تولاه الله.